فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا واستاذنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها الاحبه الكرام، حي الله هذه الوجوه النضره وهذه القلوب العامره بالايمان. اسال الله العلي العظيم ان يجعل حبه في قلوبنا فوق كل محبه، وحب نبيه فوق كل محبه، حتى نتبع سنته صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. ايها الاخوه الاعزاء، لقاؤنا اليوم بمشيئه الله وبفضل من الله وبتوفيق منه وبمدد منه سبحانه وتعالى، تحت عنوان حيوانات فضلت على كثير من البشر. حيوانات فضلت على كثير من البشر، عنوان عجيب، ولكنني استقيته من كتاب ربي جل وعلا، إذ أنه قال تبارك وتعالى أن هناك من بني آدم من هم أضل من الأنعام سبيلا. والأنعام كما تعلمون أعزكم الله جميعا هي الخيل والبغال والحمير وغير ذلك من الحيوانات. هذه حيوانات، ولكنها تسبح بحمد الله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وهناك كثير من بني آدم قد كرمهم الله بهذه الهيئة الطيبة الجميلة وصورهم في تلك الصورة الحسنة وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة والعقول لعلهم يعقلون ويتدبرون ويفقهون، ولكنهم سبحان الله مع هذا التكريم من الله جل وعلا لهم أعرضوا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا أضل من الحيوانات وصاروا أضل من البغال والحمير، سبحان الله. ولذلك يقول ربنا جل وعلا لنبيه محمد في سورة الفرقان: إن تحسبهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أضل سبيلا من الأنعام. ويقول جل وعلا سبحانه وتعالى يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، أولئك كالبغال، أولئك كالحمير، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذا كلام ربنا، هذا كلام ربنا جل وعلا من فوق عرشه ومن فوق سمواته. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. هذه البغال وتلك الحمير تعلم لماذا خلقت؟ خلقها الله وسخرها من أجل خدمتك هي تعمل مسخرة بإذن الذي لا يغفل ولا ينام. هذا الجمل الكبير يأتي الصبي فيجعله يبرك على الأرض، فمن الذي سخره لهذا الصغير إلا الله؟ الحمار يعمل، بل إن الحمار والله هذا أمر عجيب، إذا خرج من بيت صاحبه إلى عمله فوصل إلى مكان عمله ثم عاد حفظ الطريق ووعى الطريق، فيأتي صاحبه فينام عليه فيذهب الحمار به حيث ذهب أول مرة ثم يعود به إلى بيته. من الذي دل الحمار؟ هذا أعقل من صاحبه الذي هو بعيد كل البعد عن طاعة الله رب العالمين. علم الطريق، علم الطريق حقيقة فصار في الطريق دون أن ينحرف يمنة أو يسرة. وكثير من البشر علموا أن النجاة وأن الفلاح وأن الفوز في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله، ومع ذلك ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسول الله فكانوا كهؤلاء الذين شبههم الله بالحمير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فيا أيها العاصي، يا تارك الصلاة، يا من تصر على معصية الله، لماذا ترضى لنفسك أن تكون أدنى منزلة من الحمار؟ يا من تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا من تقول ليل نهار رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وأنت بعيد كل البعد عن كتاب الله وسنة رسوله، لماذا تريد أن تكون أدنى منزلة من الحمار؟ لماذا؟ مثل الذين حملوا التوراة كتب الله جل وعلا، كذلك مثل الذي يحمل القرآن ثم لا يعمل به فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا لا يعلم قيمتها، لا يعلم ما فيها من العلم، لا يعلم أن في هذه الأسفار النجاة والفلاح والفوز، فضل وأضل غيره. نعم إخوتاه، إننا في حالة لا يرثى لها، ضل الناس وابتعدوا كل البعد عن منازل الله رب العالمين. فأول ميزان توزن به عند الله ميزان التفضيل لكي تكون أفضل من تلك الحيوانات التي تسبح بحمد ربها، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لماذا نريد؟ لماذا نرضى لأنفسنا أن نتدنى لمنزلة الأنعام؟ لماذا نرضى لأنفسنا أن نتدنى إلى منزلة والله قد كرمنا على العالمين؟ لماذا أيها العاقل؟ لماذا تهزمك شهوتك؟ لماذا تهزمك رغبتك؟ لماذا يهزمك هواك فيضلك عن سبيل الله؟ اعلم أن الله جل وعلا خلق الملائكة وأعطاهم العقل دون الشهوة، وخلقك أنت يا ابن آدم وأعطاك الشهوة والعقل، وخلق البهائم وأعطاهما الشهوة ونزع منهم العقل. فلو ان شهوتك غلبت عقلك فاعلم ان البهائم خير منك. لما شهوتك وهواك يجلب عقلك ويضلوك، هنا البهائم خير من هذا الذي ضل وهواه وضلته الشهوة. واعلم ان لو ان عقلك غلب شهوتك فاعلم انك عند الله افضل منزلة من الملائكة، افضل منزلة من الملائكة المقربين. الله اكبر. وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ميزان التفضيل عند الله ليس بالهيئة الجسمي ولا باللون، انما ميزان التفضيل عند الله بالايمان والعمل الصالح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما قال اغناكم وما قال اقواكم وما قال ابيضكم وما قال اسودكم وما قال احمركم، انما قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اشدكم خشيه لله، اشدكم ورعا من الله جل وعلا، اشدكم عباده وذكرا وانابه لله جل وعلا. هذا هو ميزان التقوى، لا ميزان الاموال والجاه والسلطان واللون والجنس وغير ذلك. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. بعض الناس يقولون هذا الحديث ويقفون عند ينظر الى قلوبكم فحسب. كلا، ينظر الى قلوبكم واعمالكم. والمقصود هنا ايها الاحبة في الله في ان الله لا ينظر الى صوركم لا هيئتك، كلا والله، فمظهرك مطلوب. هذا المظهر الاسلامي وهذه الصدرة الايمانية مطلوبة، انما المقصود ان الله لا ينظر اليك. انت اسود، انت ابيض، انت احمر، ليس لك فضل ايها الابيض على الاسود ولا انت على الاحمر، بل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فمظهرك ينبي عما في باطنك وعما في داخلك. وانما امرنا ان نحاسب الناس على مظاهرهم لا نحاسبهم على بواطنهم. وان اذكر قصه عجيبه لامراه في امريكا منتقبه، انظروا الى اثر المظهر الاسلامي في الدعوه الى الله. هذه المرأة ذهبت الى السوق لتشتري بعض احتياجاتها، وكانت فتاة تجلس على الكاشير في السوبر ماركت، ودخلت عليها هذه المرأة منتقبة، كسرت وجهها وعليها جلباب قطاف واسع، لم تلبس آل اخر الموضة، لم تلبس الضيق، لم تلبس الشفاف، لم ترتدي الذي يظهر مفاتنها، وهي في بلد الكفر والالحاد، بل تمسكت بثياب الاسلام، تمسكت بالمظهر الايماني، تمسكت بمظهر المسلمات القانتات الخاشعات التائبات الصابرات. فنظرت اليها الفتاه الامريكيه وقالت: ما هذه الثياب؟ لماذا انت تلبسي هكذا؟ كل من اراه من النساء اجدهم عاريات فوق الركبة وعلى الصرة وملابس لا ترضي الله ابدا. فقالت لها: ان ديني يأمرني بهذا، ديني يأمرني بهذا، هذا امر ربي ان اذكر زينتي، ان اذكر مفاتني. فقالت: اي دين هذا؟ قالت: دين الاسلام. فقامت الفتاة بعدما انتهت من عملها وذهبت الى بيتها وجاءت ببعض القماش وقطعته وصنعت نقابا وصنعت جلبابا وارتدته، ثم نظرت في المرآة، ثم نزلت من بيتها وسألت عن اقرب مسجد للمسلمين، فذهبت واعلنت اسلامها لله رب العالمين بسبب المظهر. بسبب المظهر. المظهر يا اخوة، المظهر يا مسلمون، بسبب هذا المنظر دخلت هذه الفتاة الأمريكية دين الله جل وعلا. تعالوا ميزان التفصيل عند الله يؤتى بالرجل السمين العظيم الكبير يوم القيامة ويوضع في الميزان مع عمله فلا يزن عند الله جناح بعوضة أبدا، لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه جاء خاليا من أعمال الخير والبر والإيمان على سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أما تعالوا انظر إلى هذا النموذج الإيماني، عبد الله بن مسعود كان ضيق الساقين قصيرا نحيفا ارتقى نخلة ذات مرة والصحابة واقفون ينظرون والرياح تتلاعب بساقيه يمنة ويسرة والصحابة يضحكون ويتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود وخير خلق الله واقف معهم، فنظر إليهم وقال أتعجبون من دقة ساق عبد الله بن مسعود؟ أتعجبون لأن ساقيه أي قدميه نحيفتان صغيرتان والذي نفسي بيده إن ساقي ابن مسعود يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد؟ لأنك توزن بأعمالك وبإيمانك لا بأموالك ولا بأطيانك ولا بعقاراتك ولا بشاكك ولا بسلطانك. قست القلوب لأنها تعلقت بالدنيا والله جل وعلا حذرنا منها. ألم تعلم أن الذي خلقها حذرنا منها؟ أن الذي جعلها بهذه الهيئة وخلقنا وأوجدنا فيها حذرنا منها؟ قال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ماذا يا رب؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل ماء نزل من السماء فاختلط بالأرض فأنبت الزرع والشجر وأخرج الشجر الثمار أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يكون حطاما ينتهي إلى زوال إلى انتهاء ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. اسمع إلى كلام ربك في التحقيق، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
اوعى تضحك عليك الدنيا،
اوعى تخافك بزينتها، اوعى تخافك بغرورها، اوعى تخافك ببهجتها. يوم القيامة تتبرأ منك، بل قيل أن الدنيا تأتي يوم القيامة وتقول لله رب العالمين يا رب اجعلني لأدنى واحد من خلقك. تأتي الدنيا وتتكلم مع الله يوم القيامة يا رب اجعلني لأدنى واحد من خلقك، فيقول الله لها ما رضيتكم لا ما رضيتك لهم في الدنيا أفأرضاك لهم في الآخرة؟ ثم يؤمر بها إلى النار. هي لا تؤذى، يؤمر بها إلى النار كما يؤمر بالشمس والقمر إلى النار، لأن كل مخلوق عبد شيء من المخلوقات فهو يحشر معه إلى نار جهنم. وهناك عبيد للدنيا، هناك أناس منا يعبدون الدنيا ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له، والرواية في الأصل من بات كلا من كسب طيب الحلال بات مغفورا له. الروايتان ضعيفتان لا أساس لهم. أمريكا تعمل 24 ساعة في اليوم، هل هؤلاء يغفر لهم؟ اليابان حينما أرادوا أن يعفوهم يوما واحدا أجازة قاموا بمظاهرات ورفعوا القضايا على حكومتهم لانهم اعطوهم اجازه. هم لا يريدون اجازه، هم يحبون العمل ليل نهار. هؤلاء يغفر لهم؟ كلا والله ابدا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصه. من الذي قال هذا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. مر النبي على مزبلة قوم، انظروا يا من تتقاتلون على الدنيا، يا من تعملون ليل نهار من اجل الدنيا ولن تعملوا لحظة من آخر. مر النبي على مزبلة قوم فوجد شاة جدية أسد، اي اذناه صغيرتان وميت، فقال لاصحابه من منكم يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله اننا لا نحب ان نشتري هذا ولو بغير درهم، انه ميت وغير ذلك انه اسد اي صغير الاذن، فلو كان حيا كان ذلك عيبا فيه. فقال لهم والذي نفسي بيده ان الدنيا لاهون من هذا، اهون من ميته، اهون من جيفه، ونحن نتقاتل من اجلها، نتخاصم من اجلها، نعمل ليل نهار ونظن اننا سناخذ منها شيء عند موتنا، والذي نفسي بيده لن تاخذ من الدنيا الا عمله. جاء رجل الى علي بن ابي طالب وقال له يا امير المؤمنين اشتريت دارا فاكتب لي عقد الشراء بيدي. فنظر علي الى الرجل فوجد حب الدنيا قد سيطر على قلبه، فامسك بقلمه وبقرطاسه وقال بسم الله اشترى ميت من ميت، اشترى ميت من ميت دارا تقع في بلد المذنبين وفي سكة الغافلين لها اربعة حدود. الحد الاول الموت، والحد الثاني القبر، والحد الثالث الحساب، والحد الرابع اما جنة واما نار كما يريد الله الواحد القهار. فنظر الرجل الى عقد الشراء قال يا امير المؤمنين جئتك لتكتب لي عقد شراء دار فكتبت لي عقد شراء مقبرة. قال يا هذا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير خاب مسكنها وان بناها بشر خاب بانيها. اموالنا لذوي الميراث نسمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والنصف صينتها والزعفران حشيش نابت فيها. فقال الرجل يا أمير المؤمنين تصدقت بداري ابتغاء وجه الله رب العالمين. لماذا يا عاقل تبيع جنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ وبعدما قال الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في الدنيا لا سباق لا تنافس، وإنما تمشي بطمأنينة واعلم أن ما قدر على فتيك أن تمضغا فلابد أن يمضغا، فامضغوا بعزة، امضغوا بعزة، لا تسارع على الدنيا بل امشي فيها بطمأنينة، واعلم ان الذي خلقك تكفل برزقك ولن يضيعك ابدا. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لن أخالفك في رزقي. يا ابن آدم وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلو صنفن عليك الدنيا ترقد فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. ولو ذلك أقدار وأرزاق كتبها الله لنا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلماذا هذا الشقاء من أجل السنة؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت أنت بعملك ليل نهار؟ هل تقدمت؟ والله ما تقدمت وما استطعت أن تلاحق بالتي تلاحق الذين تقدموا. أين عملك؟ لأنت كسبت الدنيا ولا كسبت الآخرة، بل خسرت الدنيا وخسرت الآخرة. واعلم أن لو كان أنه لو كان همك الآخرة، همك دين الله، همك أن يرجع الناس إلى عبادة ربهم، الله جل وعلا يأتيك بالدنيا لتتمرغ تحت قدميك. يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن خدمنا فاخدميه. ويقول: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم ينل من الدنيا إلا ما كتبه الله له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راقمة، وهي راقمة. محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه، تابع من التابعين وابن صحابي، كان رجل زمان حينما مات قالوا له: يا إمام ماذا تركت لأولادك؟ قال لهم: تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك لم أترك لهم ما لم يستعينون به على معصية الله رب العالمين. ميزان التفصيل عند الله ليس بالدنيا، ليس بالأموال. كم من صاحب مال وهو حقير عند الله، كم من صاحب ذات وهو حقير عند الله، سقط من نظر الله جل وعلا. أحلام هذه الدنيا تقول بملئتها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فإن قولي مضحك والفعل مبكي. قولي مضحك والفعل مبكي، فإياك أن تخدع بالدنيا وزخرفها، إياك أن تخدع بهذه الدنيا التي جعلها الله متاع الغرور. هذا ميزان التفضيل. تعالوا لنرى حيوانات فضلت على كثير من البشر في كتاب ربنا. الكلب، الكلب هذا الكلب الذي صحب أهل الكهف وصار معهم ونام على باب كهفهم، نال من بركتهم ونال من شرفهم، فذكره الله في كتابه تكريما وتعظيما لأصحاب الكهف إذ خرجوا من بلدهم ومن وطنهم فارين بدينهم وعبادتهم لله رب العالمين. النملة التي ذكرها الله وسمى صورة باسمها صورة النمل، لما مر سليمان بجنوده على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم، هذه النملة أفضل من كثير من البشر الآن، لأنها قدمت النصيحة لبني جنسها وقدمت النصيحة لقومها، ولم تخذهم إلى الهلاك، ولم تيسر لهم سبل الهلاك، ولم تيسر لهم سبل الشهوات والضياع، بل كانت حريصة على أن تحافظ على حياة النمل وعلى حياة رعيتها. قالت لهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. وقال العلماء ان هذه النملة كما جاء في بعض التفاسير كانت تخاف على النمل من تحطيم القلوب. ما هو تحطيم القلوب؟ قالوا انها خافت ان يشغل النمل بالنظر الى جيش سليمان عن ذكر الله رب العالمين. وذلك الأذن الذي ذكر في نفس الصورة كان اشد غيرة على الدين، وكان اشد غيرة على التوحيد، وكان اشد غيرة على دين الله في الارض. وتفقد الطير خاف قال ما لي لا ارى الهدهد. سليمان يتفقد الجنود ويقوم بعملية تمام على جيشه ولكنه لا يرى الهدهد. ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جاء الهدهد فقابله بعض الطيور وقالوا له ايها الهدهد لقد توعدك سليمان بالذبح وبالعذاب الشديد. قال لهم الم يستثني الهدهد يخاطب باقية الطيور، الم يستثني يعني ما قالش طيب لو عمل حاجة انا هسامحه. فقالوا له قال لئن لأذبحنه او لأعذبنه عذابا شديدا او ليأتيني بسلطان مبين اي بحجة بينة على غيابه. فقال نجوت ورب العالمين نجوت. ثم ذهب ووقف بين يدي نبي الله سليمان فقال له سليمان ايها الهدهد اين كنت؟ لأعذبنك عذابا شديدا او لأذبحنك. والعذاب الذي توعده سليمان ان ينفق ريشه ويجعله في حضر الشمس حتى تأكله النمل. فقال يا نبي الله اتق الله وتذكر وقوفك بين يدي من لا يغفل ولا ينام. اني جئتك من سبأ بنبأ يقين. اني جئتك من بلاد اليمن بنبأ صادق حقيقي لا كذب فيه. ماذا ما هذا النبأ ايها الهدهد؟ لماذا انت حزين ولماذا انت تتألم هكذا؟ قال اني وجدت امرأة تملكهم. المصيبة الكبرى ايه؟ امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. والمصيبة الثانية اني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ده اللي نجد الهدهد، ده اللي حول حياة الهدهد الى عذاب وجحيم. الهدهد غار، من منا غار على دينه؟ من منا غار على عرضه؟ من منا غار على عقيدته وتوحيده؟ الهدهد. ولذلك نهى النبي عن قتل الهدهد وعن قتل الصرب وعن قتل النمل وعن قتل النحل. فقال سليمان ايها الهدهد سأكتب لك كتابا فاذهب به الى هذه الملكة او الى هذه المرأة والقه اليها وانظر لماذا يرجعون. فاخذ الكتاب وكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. عزة المسلم، عزة الواثق بقدرة ربه لا الواثق بقدرة البشر الزائلة. اصبحنا الان نتمسح في بعض البشر ظنا منا انهم يملكون حياتنا، ظنا منا انهم يملكون اقواتنا، ظنا منهم انهم يملكون مستقبلنا، ظنا منهم انهم يملكون رفعتنا وعزتنا. والله ما هذا الا ذل واهانة لنا. ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. ايها الهدهد خذ هذا الكتاب والقه اليه. أأرسل معك جيشا من الطير الجارح؟ أرسل معك جيش لتكون في مأمن ويكونون في حراستك. فنظر الهدهد إلى سليمان وقال له يا نبي الله كيف أريد كيف أحتاج إلى جيش يحميني وأنا أحمل معي بسم الله الرحمن الرحيم، أنا في حماية الله، أنا في حفاظة الله، أنا معي الله ولن يخيبني الله أبدا. هذا أفضل من كثير من بني آدم اليوم. أخوتاه لابد أن تكون لنا وقفة مع أنفسنا، وقفة صدق نحاسب فيها أنفسنا قبل أن نحاسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، توبوا إلى الله واستغفروه إنه. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، الله جل وعلا لما بين أن هناك من البشر من هم أضل من الأنعام بين العلة في ذلك، علة أنهم كالحمير وكالبغال أنهم سمعوا كلام الله وعلموا سنة النبي محمد ولكنهم أعرضوا فلم يتبعوا النبي ولم يعلنوا كلمة التوحيد، فلذلك وصفهم الله جل وعلا بالأنعام، بل هم أضل من الأنعام، بل يتبين هذا يوم القيامة يوم يقف الناس جميعا بين يدي رب العالمين للعرض والحساب. فيحكم الله تعالى بين الأنعام بين الوحوش وبين الحيوانات وبين الطيور، ثم يقول لهم كونوا ترابا. عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أتدرون ما معنى هذه الكلمة؟ إنه يقول يا ليتني كنت حمارا، يا ليتني كنت بغلا، يا ليتني، لأنه سيصير إلى تراب. أما أنه بني آدم يعقل ويسمع ويبصر ولم يتبع الحق فمصيره إلى جهنم وبئس المصير. يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. لماذا؟ لماذا يا أمة الإسلام؟ لماذا يا أمة التوحيد؟ ومن العجب كل العجب أن يبدأ المسلم حياته الزوجية، نعم هذا إنما يلم على قصر الفهم وعلى ضياع العقول وطمس البصيرة، أن يبدأ الرجل ليلة عرفه بمعصية لله، يأتي بالراقصات والراقصين والمطربين والمطربات ويجلس هو وعروسه في الكوسة كما يقولون، والأنظار تلتفت إليهم وتنأت في لحن زوجته قبل أن يتمتع هو بها. لوح جالس في الكوشة، لوح لا يغار على عرضه، بل وابتدع شيء وسن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يأتي من بعده بعض الشباب يقول لك لماذا فلان قام بإحياء فرحي بالراقصات، لابد أن أفعل مثله، فيفعل فيأخذ هذا اسم وهذا يأخذ اسم مثل اسمه. الداعي إلى الهدى له أجره وأجر من اهتدى، والداعي إلى ضلالة فعليه اسم من اتبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. لماذا يا إخوتان؟ لماذا لا نبدأ حياتنا وبناية أسرة جديدة تكون لبنة في المجتمع على طاعة الله على سنة النبي محمد، نبدأ بحمد وشكر ونحييها في بيت من بيوت الله؟ ما المانع؟ ما المانع أيها المسلم أن ترجع إلى ربك وأن تعود إلى ربك، أن تجلس بين يديه دليلا متضرعا خاشعا باكيا وتعترف في ذنوبك وتعترف في تقصيرك وتقول يا رب عبدك متيكينك ضعيف مسكين على ذلك قصرت كثيرا وأذنبت كثيرا وابتعدت عنك كثيرا وأنت أرحم الراحمين تبت إليك فلا تردني خائبا. الله جل وعلا يجعل نور يصع بين السماء والأرض وينادي مناد من السماء أن فلانا قد اصطلح مع الله فهنئوه وبشروه فيقول فتقول جميع الخلائق هنيئا لك يا فلان ابن فلان صلحك مع الله الواحد الديان. نحن في حاجة إلى الصلح مع الله، نحن في حاجة إلى أن نرجع إلى ربنا جل وعلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا غير مظلم ولا فاضح، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا غير مظلم ولا فاضح، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصر بنا ولا تنصر علينا، وثبت على طريق الحق أقدامنا، اللهم ثبت على طريق الحق أقدامنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم وفق ولاة امور المسلمين الى ما فيه الخير للعباد والبلاد. اللهم وفقهم الى اقامة شرعك ودينك. اللهم وفقهم الى نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على كلمة واحدة. اللهم اجمعنا على كلمة التوحيد. اللهم اجمعنا على كلمة التوحيد. اللهم انزع الحقد والغل والبغضاء من صدورنا. اللهم انزع الحقد والغل والحسد والبغضاء من صدورنا. اقضي عنا ديوننا، اشفي امراضنا، ارحم امواتنا، وتولنا يا ذا الجلال والاكرام برحمتك. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ايدهم بنصرك المبين. اللهم انصرهم على اهل الصليب، وانصرهم على ابناء القردة والخنازير. اللهم ثبت على طريق الحق أقدامنا وأقدامهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائنا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائنا. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم إن لم يهتدوا فأرسل عليهم صاعقة من السماء. اللهم إن لم يهتدوا فأرسل عليهم صاعقة من السماء كصاعقة عاد وثمود. اللهم لا ملجأ لنا إلا إليك ندعوك فانصرنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا ملجأ لنا إلا إليك ندعوك فانصرنا يا منتقم يا جبار. وارحمنا يا أرحم الراحمين. واغفر لنا يا غفار. اللهم اغفر لنا يا غفار. وارحمنا يا رحيم. وارزقنا يا ذا الجلال والإكرام الحلال. وبارك لنا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.